صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الحكم الثامن من الأحكام التي يشتمل عليها المتن الذي بأيدينا. وهذا الحكم الثامن هكذا عنوانه: سقوط ولاية الأب إذا منع بنته من الزواج بالكفؤ. وهذا من الأحكام المقبولة التي ربما لا يتوقف من ناحيتها فقيه، وأحيانا الأحكام نتائجها أو النتيجة أو الحكم يكون واضحا مسلما، لكن كيف تخريجه الفني؟ المشكلة في التخريج، ألا أصل الحكم من داخل الأعماق هو مسلم مثل هذا. هذا الآن أي واحد من عندنا لا يحتمل أن الشرع المقدس يمنع زواج البنت من الكوف وتبقى هي خطية ماذا؟ متضررة. لكن ما هو التوجيه الفني لذلك؟ في هذا المجال يمكن أن نذكر ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول: إن الولاية أثبتها الشرع المقدس للأب بلحاظ زواج ابنته، هو قد أثبتها من باب رعاية ماذا؟ مصلحتها، لا إيذائها، بل من باب المصلحة. فالجعل هو من البداية جعل الولاية خاص بحالة ما إذا كان ذلك من باب المصلحة، لأجل المصلحة. فإذا فرض أنه لم يكن هناك مصلحة في منعها، وإنما كان ذلك سببا لإيذائها وظلمها، كما إذا جاءها شخص جيد وما يقبل بذلك. ليش؟ لأن أكو بعض الآباء أجارنا الله وإياكم أمزجتهم ماذا؟ من هذه الناحية مختلفة، يتوقف، يشك، يوسوس، أو إلى آخره، وتبقى البنت حينئذ في الدار. وقد لاحظنا هذا في بعض المجالات الخارجية. على أي حال، هذا الوجه الأول. إذن ولايته هي من البداية ضيقة وليست وسيعة، في دائرة المصلحة، وهنا لا توجد مصلحة، بل العكس، يوجد إيذاء لها، فلا تكون الولاية ثابتة له في هذه الحالة. يعني حالة ما إذا فرض جاء شخص جيد وهي رضت به، ولكن هو عدة بعض الأمور النفسية يتوقف لأجلها، فدائرة ولايته من البداية هي ضيقة ولا تشمل هذه الحالة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أنتم تقولون، العفو، أنت تقول. أنت ليش تقول؟ هو من الواضحات هاي، الشريعة جعلت الولاية للأب شنو؟ بهدف ماذا؟ خد تحفظ على البنت حتى تحصل لها رجال. هذا أكو احتمال ثاني، وما بي هذا تأمل بعد. على أي حال، هذا أولا. وثانيا، المنع في مثل هذه الحالة هو ظلم وجور على البنت، ولا لا 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 والأحكام الشرعية لم يجعل تشريعها ولم يثبت تشريعها في حالة ما إذا استلزم الإيذاء، صارت سببا للإيذاء. جيد، فإذن التمسك بفكرة الظلم والجور، وحينئذ تكون ولايته مرتفعة. وما الفارق بين الوجه الأول الذي ذكرنا وبين هذا الوجه؟ الفارق هو أنه في الوجه الأول نظرنا إلى ضيق نقطة جعل الولاية، نقطة جعل الولاية هي ضيقة بحالة مصلحة، وجود المصلحة علما للبنت، فالولاية دائرتها ضيقة بحدود وفي حدود المصلحة. إذا لم تكن هناك مصلحة، شخص جيد جائع ولكن هو مزاجه كما ترى، فحينئذ الولاية ليست ثابتة له في هذه الحالة، فقصور في دليل الولاية. أما هذا الوجه الثاني لا ينظر إلى قصور دليل الولاية، وإنما يقول على أنه الولاية بعد أن أثبتها الشارع لا يحتمل أن يكون قد جعلها في حالة ما إذا استوجب ثبوت الولاية ظلمها، ظلم البنت وإيذائها. فإذن ذاك ناظر إلى الهدف من جعل الولاية وهو رعاية المصلحة، وهذا ناظر لا ينظر إلى الهدف، بل يقول على أنه الولاية التي جعلت ليست وسيعة بحيث تشمل حالة ما إذا فرض أنه يلزم ظلم وجور عليها. جيد، المفروض هيك، مفروضنا قاعد تتقلى بالطاوة أو على الطاوة وتريد رجالها وحقها بعد، وهذا يمنعها من كلامنا إيه. أما إذا هي كان بلي مزاجها كذا، لا هذا إيه كما تقولون، معكم عشان ماكو عركة بين الأب وبين شنو البنت في مثل هذه الحالة. والوجه الثالث الذي يتمسك به في هذا المجال ما ورد في بعض الروايات أو الآيات الكريمة، في آيتين، آيات مو روايات، آيات كريمة. بلى، الوجه الأول ما ورد في بعض الروايات هكذا ورد، أن المرأة إذا طلقت على غير السنة، على غير السنة جاز الزواج بها، يعني طلقت بطلاق الجماعة وليس بطلاقنا، جاز الزواج بها. وعلل النص ليش يجوز الزواج بها إذا طلقت بذلك الطلاق الذي على غير السنة، علل النص تارة بأنه ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة الإلزام. وحينئذ بما أنهم هم التزموا بذلك، فحينئذ نلزمهم بذلك. إذا طلقت على غير السنة نلزمهم بهذا الطلاق من بابهم ألزموا أنفسهم بهذا الطلاق. هذا شيء خليه على جانب. وأكو تعليل ثاني، احنا انا شاهدي في من في التعليل الثاني لا في هذا التعليل. التعليل الثاني ما هو الشاهد في التعليل الثاني؟ لا تترك المرأة بغير زوج. فإذا إذا طلقت بطلاقهم، بعض النصوص عللت بأنه هذا الطلاق نافذ ولتذهب تتزوج، وعللت بأنه لا تترك المرأة بغير زوج. المصدر 22 من الوسائل، جزء 22 صفحة 73، كتاب الطلاق، الباب 30 من أبواب مقدماته وشروطه، حديث 4 و5. إذن نحن نتمسك بالقاعدة الثانية، لا تترك المرأة بغير زوج. فعلى هذا الأساس لو جاء خاطب للبنت يخطبها من أبيها جيد متدين، مفروض مرتب من كل الجهات، ويمتنع هو ويأتي الثاني يمتنع وهكذا، حينئذ يقال على أنه هذه القاعدة لا تترك المرأة بغير زوج تدل على أنه يجوز، تسقط ولايته، وإلا تبقى هذه. بالتالي هذا منعه مع أنه جيد، امتنع منه، الثاني هم امتنع منه، الثالث يمتنع منه، فقاعدة لا تترك المرأة بغير زوج تسقط ولايته بالدلالة الالتزامية. 1-1. اي شنو؟ اي كلامنا في البكر، خبلي في البكر هيك. ذيك الأولية إذا طلقت ماذا؟ بغير كلامنا هذا، بطلاقهم الذي هو باطل عندنا. فحينئذ الرواية عللت ألزموهم فتتمكن تذهب تتزوج، وعللت لا تترك المرأة بغير زوج فلتذهب تزوج. هذا التعليل صحيح وورد هنا، لكن احنا قارين لا تأكل الرمان لأنه حامض، ما نختصر عليه من على الرمان، بل نتعدى إلى كل حامض. نعم، كل ما يستدعي ترك المرأة بغير زوج حينئذ يجوز لها هي أن تتزوج بعد من دون رعاية آراء الآخرين. زين، جيد. احنا سلمنا على أنه ماذا؟ الولي الأب له ولاية، لكنه نقول هذه ولايته في حدود ما إذا لم يلزم من ذلك ترك بلا زوج. إذا لزم تركها بلا زوج ولايته قاصرة، فهذا هو الذي يصير حاكم وناظر علما إلى ذاك. زين، هذا وقد يتمسك. إذا تمسكنا الآن نحن بكم وجه؟ بثلاثة وجوه. هذا وقد يتمسك بوجهين آخرين. الأول بقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. البقرة آية 232، والآية الثانية التي تدل على نفي الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج آية 78. جيد، قد يتمسك بهما، ولكن يرد على الأولى ولا تعضلوهن، يرد على الأولى أمران. أولا هي تنهى الآباء عن عضل بناتهن، يعني لا تمنعها من الزواج، إذا زوج تزوجها سهل أمرها، ولا تعضلوهن، وتمنع من العضل ومن منع الأب، يعني من منع الأب، تمنع من منع الأب ونهي الأب وتوقف الأب. وفي صحيح هي تمنع من ذلك، ولكن هل يستفاد من ذلك أنه لو ذهبت هي وتزوجت من دون رعاية أمره يقع الزواج صحيحا؟ هذا يستفاد؟ لا، بل أقصى ما يستفاد حرمة العاضل، يعني المنع من الزواج، وحرمة المنع من الزواج لا تلازم صحة الزواج إذا وقع من قبل البنت، هي شاهدت واحد جيد وتزوجت. هذه دلالة ما موجودة بهذا الشكل، لا مطابقية لا التزامية، لا 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 لا. هذا أولا. وثانيا يحتمل، وهذا نبرزه على مستوى الاحتمال، يحتمل ويكفينا الاحتمال، أنه لو حصل يوم من الأيام شجار نزاع بين من وبين من، بين الزوجة وزوجها، وجاءت إلى بيتها الأول، بيت والدها، وبعد مضي فترة، بعد مضي فترة ماذا؟ ندمت وأرادت، ماذا أرادت؟ أن ترجع إلى زوجها. أكو بعض الآباء يمنعون، يقولها لا ماكو، إلا هو يجي، إلا هو يجي ويجيب جماعة مشاية ويا وي 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 إلى آخره. فلعل الآية الكريمة، لعل يكفينا الاحتمال، ناظر إلى هذه الحالة وليس إلى حالة الزواج الابتدائي إذا أراد شخص أن يتزوجها وهي كانت قانعة به، هو لا يجوز له العضل. إذن جوابان، جواب الأول أنه صحيح ناظر إلى ذلك، ولكن المنع من العضل لا يدل على صحة الطلاق، على صحة الزواج لو وقع من دون إذن الأب. والجواب الثاني لعلها ناظر إلى قضية أخرى، لو حصل نزاع وأرادت الرجوع إلى البيت الزوجي لا تمنعها أيها الأب ومن الرجوع إلى البيت الزوجي، وبذلك تكون أجنبية عن المقام بشكل كلي. هذا بالنسبة لمن إلى الآية الأولى. يعني يقول متلائمة ويا الاحتمال الثاني، متلائمة ويا الاحتمال الثاني، إذا أرادت ترجع فناظر علما إلى حالة الرجوع. حس هذا مو مهم. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الآية الأولى. وأما بالنسبة إلى الآية بالنسبة إلى الآية الثانية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيرد على ذلك أنه قاعدة نفي الحرج هي قاعدة نفي لا قاعدة إثبات، لا تثبت حكم بل تنفي الحكم، يعني كل حكم إذا كان استمرارا وثبوتا موجب للحرج يرتفع، فترفع الأحكام، لا تجعل حكم إذا لزم من عدم جعله، إذا لزم من عدم جعله ماذا؟ حرج. لا، هذا لا لا ما ثبت، لسانها لسان نفي ما جعله. فالحكم الثابت مثل وجوب الوضوء، والشخص مريض حرج عليه في الوضوء، هنا يمكن التمسك بالآية لنفي وجوب الوضوء، هي تنفي. أما أنه يراد إثبات الولاية لها، ويقال على أنه إذا الأب كان صعبا مستصعبا الأب، فحينئذ هي يثبت لها الولاية، وأي واحد الذي إجا وقنعت به ورضيت به حينئذ يكفي، هي ما بها دلالة على هذا الشيء، فهي قاعدة نفي لا قاعدة إثبات. جيد، هذا. ولكن قد يقرب التمسك بقاعدة نفي الحرج، قد يتمسك بقاعدة نفي الحرج بالبيان التالي، مركب لعله من مقدمتين أو ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، يقال مقتضى الأدلة الأولية أن البنت لها حق في من؟ في الزواج بدون حاجة إلى إذن وليها. غايته جاءت نصوص أخرى دلت على اعتبار إذن الوالد. فإذن النصوص الأولى هي نصوص مطلقة أن لها الحق في أن تتزوج إذا جاء من ترغب به، هاي النصوص الأولى، ضعها على جانب. في جانب آخر نقول جاءت نصوص أخرى قيدت بولاية الأب، قالت لابد وأن يرضى، لابد وأن يرضى الأب ويقبل ويأذن، هذه نصوص ثانية. باتضاح هذا نضم مقدمة أخرى، نقول وحيث إن الحكم الثاني وهو ثبوت الولاية للأب يلزم منه الحرج على البنت فيكون مرتفعا، ياهو يكون مرتفعا إذن الوالد إذن الولي يكون مرتفعا بقاعدة نفي الحرج. ولكن هذا المقدار يكفينا لسد حاجتنا، لسد حاجة الفقيه؟ يكفي هذا؟ لا، نحتاج إلى دليل مطلق يثبت الولاية للبنت في هذه الحالة، يعني حالة شنو؟ ما إذا الوالد لم يوافق ولكن سقطت ضيقت ولايته بحالة عدم الحرج، نحتاج إلى دليل يثبت الولاية لها، نتمسك حينئذ بالدليل الأول بإطلاق الدليل الأول. إذن إنما ذكرنا الدليل الأول وأنه مطلق لهذا الهدف، يعني حتى إذا تقيد الدليل الثاني يبقى الدليل تقيد بصورة عدم الحرج، وهنا يوجد حرج فتسقط ولاية الأب. إيه، لكن شلون نثبت ولاية البنت؟ هذا خو يحتاج إلى مثبت. نقول الدليل الأول مطلق، دليل أنه لكل شخص الحق في الزواج، آيات أو روايات إلى آخره، أكرر من الأول، انتهى المطلق. قد يستدل بهذا الشكل، أكرر، نقول توجد أدلة تدل على أنه البنت لها حق الزواج إذا جاءها راغب تتزوج، ما فيه مشكلة. جاء دليل ثاني بمثابة المقيد للدليل الأول، ويقول على أنه إذا جاء راغب للبنت فلا بد وأن يرضى الأب، الأب له ولاية ينظر لمصلحة البنت. فإذا لزم الحرج من هذه الولاية سقط الدليل الثاني، يعود الدليل الأول بلا مانع من التمسك بمن؟ بإطلاقه لإثبات الولاية علما للبنت. هذه طريقة ظريفة لطيفة نتأمل بها فيها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.